وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندما ينظر الإنسان إلى الثواب الوارد للصلاة على النبي وعلى أهل بيته يأخذه العجب العجاب. كلمات قلائل يذكرها العبد المؤمن أو الأمة المؤمنة ويحصل على هذه الكلمات ثوابا جزيلا في دنياه وأخراه. لماذا جعل هذا الثواب الكثير على جملة قصيرة؟ ثم ما التأثير الذي يتركه هذا الأمر البسيط على حياة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ مبدئيا يمكن القول أنه لا توجد جملة واحدة فيها الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوة والشهادة بالإمامة والشهادة بالمعاد والشهادة بعدل الباري عز وجل، وهي بالإضافة إلى ذلك دعاء. لا توجد جملة قصيرة فيها كل ذلك إلا جملة اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنت حينما تقول اللهم تعترف بربوبية الله عز وجل، وأنه إلهك وأنه ربك. هذه شهادة بالله وبتوحيد الله. وحينما تذكر النبي فأنت تشهد على نبوته، وحينما تذكر أهل بيته فأنت تشهد على الإمامة. ثم حينما تطلب من الله أن يرفع درجات النبي وآل النبي، وأنت تعرف أن رسول الله عز وجل وأن أهل بيته قد رحلوا عن هذه الحياة، فأنت تشهد بيوم القيامة، لأنك تطلب من الله أن يرفع درجة النبي ودرجة أهل بيته ليس هنا في الدنيا. لا تطلب لهم القصور ولا الأموال ولا المناصب في هذه الدنيا، إنما تطلب رفع درجاتهم عند ربهم في عالم الآخرة. فأنت تعترف بوجود الآخرة وتشهد على المعاد، بالإضافة إلى أن في ذلك التواضع منك وهو المطلوب. والدعاء الذي أوجب الله علينا وفرضه علينا خاصة الصلاة على النبي، وهو عبارة عن الدعاء منا، إما هو مستحب مؤكد وإما واجب. واجب في حالة الصلاة، بحيث لو أنك تركت الصلاة على النبي وعلى آل النبي في الصلاة، فباعترافه وفتوى جميع المسلمين صلاتك باطلة إن كنت متعمدا في هذا الأمر، سواء تركت الصلاة على النبي أو صليت على النبي ولم تصل على أهل بيته. هذا هكذا، فإن جملة قصيرة فيها أساس الدين وفيها العقائد الأساسية والشهادة بأصول الدين وأيضا الطلب من الله والدعاء، وهذا جزء من واجبنا تجاه النبي الذي أوصل إلينا هذا النور وبلغ رسالة الله ووصلت هذه الرسالة إلينا اليوم، وعن طريق هذه الرسالة إن شاء الله نمشي على الصراط المستقيم حتى نحظى بجنة الله في النعيم مع محمد وآل محمد. القرآن إذن يؤكد على الصلاة على النبي، لأن النبي هو المحور بالنسبة إلى حياتنا، هو صاحب الرسالة، هو المبلغ، هو القدوة، هو النموذج. وجاءت أيضا تأكيدات على لسان النبي نفسه وذكر للثواب الوارد بالنسبة إلى من يصلي على النبي. قد تسأل، صليت أو لم أصلي على رسول الله، ما التغيير الذي يحدث في حياتي؟ طبيعي من يحب أحدا يرتبط به، طبيعي من يذكر أحدا يعيشه، بمعنى أنك لو تصورت النبي معك وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا، صباحا ومساء، صيفا وشتاء، سافرت وضعنت أو بقيت، حينما تشعر أنك مع النبي فأنت لا تفعل ما لا يرضى عنه. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس الآن هنا، فإن روحك ترتبط به، يكون هو المحور في هذا المجلس، وحينما تحيي ذكر النبي في قلبك فإنك تعيش معه، بالإضافة إلى ما ذكرنا من الآثار الغيبية والمعنوية التي تترتب على ذكر النبي، لأن النبي حبيب الله، ومن يحب حبيب الله يحبه الله. من جملة ما ورد في الأحاديث من الثواب على الصلاة على النبي وآله ما ذكره رسول الله قال: رأيت فيما يرى النائم عمي حمزة ابن عبد المطلب. منامات الأنبياء حقائق ليست أضغاث أحلام، أي نبي يرى المنام فمعنى ذلك أنه وحي من الله، حتى ذلك المرشح لكي يكون نبيا إذا كبر، مثل ما حدث بالنسبة إلى يوسف الصديق حينما كان طفلا صغيرا وقال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. طفل شايف منام، لكن هذا الطفل سيكون نبيا، إذن منامه ينبئ عن حدث عظيم في المستقبل، وهذا ما حدث بالفعل. النبي يقول: رأيت فيما يرى النائم عمي حمزة بن عبد المطلب، هذا بعد استشهاده، وأخي جعفر بن أبي طالب بعد استشهاده في مؤتة، وبين أيديهما طبق من نبق فاكهة معينة فأكلا ساعة. طبعا إن شاء الله نتحدث لكم عن مفاجآت الجنة، واحدة منها هذه المفاجأة. أكلا ساعة، شنو أكلوا؟ نبق، فتحول النبق عنبا، فأكلا ساعة، فتحول العنب لهما رطبا فأكلا ساعة. يعني ده أشوفهم في عالم الآخرة، وبالطبع النبي يرى الحقائق لا يرى أمورا افتراضية. عم حمزة وجعفر بن أبي طالب جالسين يأكلون نبق، نبق يتحول إلى عنب، العنب يتحول إلى رطب. فدنوت منهما فقلت لهما: بأبي أنتما، أي الأعمال وجدتما أفضل؟ شنو أفضل أعمال شفتوه في عالم الآخرة ثواب أكثر من غيره، عمل تؤديه هنا وثوابه عظيم هناك. قال: فديناك بالآباء والأمهات، وجدنا أن أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب. أفضل الأعمال هناك هذه الأمور: أن تصلي على النبي تحيي قلبك، أن تعطي الماء لعطشان وتنقذ حياته، وأن تحب علي بن أبي طالب. وأيضا عن النبي: من صلى علي كل يوم 3 مرات وفي كل ليلة 3 مرات حبا لي وشوقا لي، كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. يعني أكو أحيانا أنت تخطئ في الكتابة في مساحة في ليكويد معين تخليه عليه وتغطي عليه، تريد مساحة الذنوب 3 مرات صلوات على النبي في النهار و3 مرات في الليل. اللهم صل على محمد. طبعا هذا لا يعني أننا نخطئ لا بأس إذا نصلي على النبي ونمسح الذنوب. ما في واحد طفل صغير تعطيه ورقة وقلم ودائما بالعمد يخطئ ودائما يمسح، هذا شغل المجانين. لا، لكن خطيئة عرضت وسولت لك ارتكابها، كيف تريد التوبة إلى ربك؟ أن تصلي على حبيبه وهو يصلي عليك فيغفر لك ذنوبك. اللهم صل على محمد. أحيانا أنت تصلي على النبي بلسانك، أحيانا تكتب الصلاة على النبي في كتابك مثل كل المؤلفين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يكتبون في بداية الكتب، يقول النبي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. ما دام الكتاب موجود فإن الملائكة تستغفر لصاحب الكتاب. وعن الإمام الرضا: من لم يقدر، شوفوا احنا الذنوب اللي عندنا وطبيعة البشر، لأن البشر في داخل قلب كل إنسان شيطان وملاك، أحيانا الشيطان يقضي على ملاك القلب ويسيطر عليه ويدفع صاحبه إلى المعاصي، وأحيانا الملاك ينتصر على الشيطان، وهذا مرتبط بيك وبإرادتك. تنتصر وتستنجد بمن؟ بالملك الموجود في قلبك أو بالشيطان القابع هناك. المهم في كل الذنوب عندنا كفارات، بمعنى ذنب يرتكبه فلان كفارته عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، صوم 60 يوم، وإلى آخره، أو صدقات معينة. من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، عمل ذنوب ومقادر على أن يكفر عنها، رجل مريض ما يستطيع صوم 60 يوم، ما عنده مال أن يطعم 60 مسكين، وإلى آخره. من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. كيف نصلي؟ شوفوا في الآية المباركة المطلوب من الناس التسليم لرسول الله. رسول الله جاي من قبل رب العالمين، خالق الكون، خالق البشر، خالقنا، ممثل الله في الأرض، خليفة الله في الأرض، أمين الله في الأرض، حبيب الله في الأرض، مطلوب التسليم. لكن رب العالمين يقدم الصلاة على التسليم، يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. أول شيء صلي عليه. ليش؟ لأن بدون ما تعترف بأنه نبي وخاتم الأنبياء وحبيب الله لن تتبعه، لن تستسلم له، لن تخضع له، لن تتخذه قدوة. في داخلك، في روحك، في قلبك صلي عليه بعدين سلم له تسليما. كيف؟ هذه إذن عبادة. قضية الصلاة على النبي ليست قضية عادية بسيطة. قلت إما هي عبادة واجبة وشرط لقبول العبادة، وأهم العبادات وهي الصلاة التي عمود الدين شرط قبولها أن تصلي على النبي. لكن السؤال ما هي الصيغة؟ كيف نصلي على رسول الله؟ العبادات تأتي عادة من قبل النبي. هل من حقي أن أخترع عبادة معينة مثلا؟ أي عبادة؟ لا، ليس من حقي. العبادات متوقفة توقيفية، هم يقولون مثلا صلي كذا، عدد الركعات، حدود الصلاة، حدود الصيام، حدود الحج، كل هذه باعتبارها مقربات إلى الله. فربنا هو الذي يحدد ما الذي يقربكم إليه، ما الذي يجعلكم أرضى عنكم، مش أنا اللي أخترع. هذه هي البدعة، أن آتي وأقول مثلا صلاة الصبح صلوها 6 ركعات، أو صلي صلاة معينة 12 ركعة بدون ما تقطعها كل ركعتين، أو أخترع أي صلاة وأعتبرها عبادة لله. لا، العبادات جاءت وتأتي من قبل النبي، لأن العبادة عمل خالص لله، مو قضية مثلا قدم خدمة للناس. الآن كيف ما يعجبك قدم الخدمة، لا، هذه عبادة. العبادة لا تأتي من قبل الناس، الطريقة تأتي من الله. الصلاة كل قضاياها محددة. الصلاة على النبي باعتبارها عبادة، إما واجبة وإما مستحبة مؤكدة وإما مستحبة بالنتيجة تريد أن تتقرب إلى الله بها، فلا بد أن يأتي التحديد من الله ومن النبي. سئل الإمام الصادق كيف نصلي على النبي وآله، قال تقولون صلوات الله. طبعا هذه واحدة من الصيغ الواردة، صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد. والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قلت، الراوي يقول، قلت فما ثواب من صلى على النبي وآله بهذه الصلاة؟ أكو صلوات قصيرة هاي اللي تصلوها، أكو صلوات شوي أطول مثل هذه، أكو أطول منها، نريد نعرف الثواب شنو لهالصلوات هذه الصيغة. قال الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه. يعني اللي يقول هذه الكلمات بهذا الشكل بريء، يكون كما هي براءة الأطفال الذين يولدون لتوهم. وعن النبي، هذه التفتوا لها، جميلة القصة. يقول لما أسري بي المعراج حدث عظيم جدا، والمعراج لم يكن مجرد رحلة، رحلة استجمام من قبل النبي إلى السماوات، أبدا. ربنا يقول سبحان الذي أسرى، ربنا يسبح وينزه نفسه ويعظم نفسه قبل أن يذكر حادثة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يقول النبي حينما عاد ذكر أمور كثيرة، كثير من الأمور ذكرها، وكانت هذه الأمور مهمة جدا، وإلا كان يمكن أن جبرائيل يوحي إلى النبي وهو موجود في مكة في شعب أبي طالب نائم في فراشه ويوحي إليه. لا، ربنا أخذه إلى المقامات العالية، إلى ذلك المكان الذي كانت يده في يد جبرائيل، ووصل إلى مقام قال تقدم يا جبرائيل، قال لو تقدمت لاحترقت، هذا مو مكاني بعد، هذا مقامك أنت وحدك، أنت وربك. هذا المقام. هناك أوحى الله إليه، شاهد أمور، سمع أمور، جاء بها إلى قومه وذكرها، وهي موجودة في الكتب. منها قال لما أسري بي ليلة المعراج إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد، لكل يد 1000 إصبع، كم صارت؟ 1,000,000، وهو يحسب ويعد بتلك الأصابع، ده يأد أشياء، ده يحسب أشياء. الآن هل هذا معناه فعلا يعني ملك من الملائكة وعنده يد وهاي اليد بيها ألف أصبع وإلى آخره، أم ألف يد وألف أصبع في كل يد، أم هو تقريب لأذهاننا؟ يعني كيف يشرحون للناس ما هو موجود في عالم الآخرة وهو متقدم علينا في كل المجالات ومعادلاتها تختلف. المهم يقول يعد بتلك الأصابع. فقلت لجبرائيل من هذا الملك وما الذي يحسبه؟ هذا الملك منه؟ شنو شغله؟ شو يحسب هذا؟ قال جبرائيل هذا ملك موكل على قطر المطر، ما في شيء بدون حساب عند رب العالمين. انت تشوف المطر ذا ينزل ألوف أو ملايين القطرات تنهمر من السماء على الأرض، لكن ما في قطرة نزلت إلا بحساب، إلا بإرادة من رب العالمين. ما الفرق بين القطرة وبين النطفة؟ لا تنعقد نطفة إلا بإرادة رب العالمين، أيضا لا تنزل قطرة من الماء إلا بإرادة الله. هذه تخلق بشرا وتلك تخلق شجرا. المهم قال هذا ملك موكل على قطر المطر يحفظها كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض. فقلت للملك هل تعلم منذ خلق الله الدنيا، قبل الآن دنيا يعني الأرض أو شيء ثاني ما أدري بالنتيجة، قبل ملايين السنوات كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض، تدري حاسبها؟ فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إلى خلقه إني أعلم كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض، وأعلم تفصيلا كم قطرة نزلت على البحر، وكم قطرة نزلت في البر، وكم قطرة نزلت في العمران بالبيوت، وكم قطرة نزلت في البستان، وكم قطرة نزلت في السبخة الأراضي التي لا تزرع، وكم قطرة نزلت في القبور، كلها أعرفها. فتعجب النبي من ذلك، يقول النبي فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه، كل ملايين القطرات حاسبها وين نزلت، أي منطقة نزلت. فقال يا رسول الله حساب واحد لا أقدر عليه بما عندي من الحفظ والتذكر، كل هاي الأشياء أنا حافظها، بس شيء واحد ما قادر أحفظ مقداره، والتذكر يعني مع الحفظ اللي عندي والتذكر والأيدي والأصابع حساب واحد لا أستطيع عليه. فقلت وأي حساب هو؟ قال قوم من أمتك يحضرون مجمعا فيذكرون فيه اسمك فيصلون عليك فإني لا أقدر على حصر ثوابهم. في كل وقت الصلاة على النبي مستحب، وخلوكم من النوع اللي متعود عليها، يعني مطلوب كثرة الصلاة على النبي، لا تبخل على نفسك بهذا الثواب العظيم وأنت في السيارة وأنت ماشي وأنت تريد النوم وأنت تجلس، اذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم اللي توصل عنده تشوف شنو الثواب اللي تراكم لك. في بعض الناس بعض الأموال يضعونها في البنوك، يقول لذا كل شهر يزيد على مالي مقدار معين خلال 10 سنوات 20 سنة هذا المال يتضاعف 3 مرات 4 مرات، يعني هذا ما يرتبط بالدنيا، تعالوا نزيد الثواب كلما استطعنا بذكر النبي والصلاة عليه. وفي صلوات مستحبة في أوقات معينة، يوم الجمعة مثلا، عصر الجمعة مثلا، صباح الجمعة مثلا، صلوات مختلفة موجودة. في قراءة الصلوات التالية عصر الجمعة اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، أن من قالها 7 مرات رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور. يوم القيامة ما فيها هذه الشمس، إذا الشمس كورت. بعض الناس يعيشون في الظلام وبعضهم لا، عندهم نور. وفي الآيات القرآنية كثير إشارة إلى هذا الأمر وتصريح، يسعى نورهم بين أيديهم. تريد النور بين عينيك، إذن أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. قلنا أن أمرين تنفعان كثيرا يوم القيامة وثوابها عند الميزان، وكان الحديث عن الميزان ثوابها كثير. أولها الصلاة على النبي وآله، وثانيها حسن الأخلاق، أن تكون أخلاقك حسنة مع عائلتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع الناس بشكل عام. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. في بعض الناس لسانه متعود على الفحش، سب، شتيمة، يقول الله يبغض الشخص اللي عنده فحش وعنده بذاء في الكلام. وفي رواية أخرى: من إن من أحبكم إلي، من أحب الناس إلى رسول الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقرب واحد إلى النبي، النبي يوم القيامة أقرب ما يكون إلى عرش الرحمن، أقرب إنسان إلى النبي من؟ أحسنكم أخلاقا. ويقول الإمام علي سلام الله عليه لنوف: يا نوف صل رحمك يزد الله في عمرك، وحسن خلقك يخفف الله حسابك. صلاة على النبي وهم النموذج الأعلى. وربنا حينما أراد أن يصف النبي قال: إنك لعلى خلق عظيم. النبي رسول الله، النبي عنده مقامات متعددة، لكن يوم اللي رب العالمين يوصفه يصفه بحسن الأخلاق: إنك لعلى خلق عظيم. فأقرب الناس إلى رب العالمين سيكون يوم القيامة من يكثر الصلاة على النبي ومن يحسن أخلاقه في هذه الحياة. اللهم صل على ولذلك فإن الله يأمر، لأن الله يريد الخير لعباده. وإذا كان الله أمرنا بواجبات وحبب إلينا مستحبات فلأنه يريد لنا مقامات، ليس في هذه الدنيا فحسب، وإنما في الآخرة أيضا. هذا النبي محور، هذه الأخلاق الفاضلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بها كسب الناس. ثلاثة أشياء هي التي أوصلت هذا الدين إلى الناس اليوم. إذا كان عندنا اليوم 1,500,000,000 من المسلمين الذين يشهدون بتوحيد الله ونبوة رسول الله، فالسبب يعود إلى ثلاثة أمور: مال خديجة، وقد أنفق ذلك المال على الفقراء والمساكين في مكة، وسيف علي في مواجهة سيوف قريش وفي مواجهة الطغاة الذين كانوا يفرضون أنفسهم آلهة وأربابا من دون الله على الناس، ويظلمون الناس ويصادرون أموال الناس، وأخلاق رسول الله. الآن أنت تحب النبي ليش؟ لأن النبي حارب؟ لا، النبي نعم حارب، وحارب دفاعا عن النفس، ولم يحارب أحدا لكي يدخل الدين في قلبه، لا إكراه في الدين. ولا يمكن لأحد أن يكره أحدا على الإيمان، يمكن يكرهه على خضوع والطاعة، لكن الإيمان لا يدخل إلا بالإرادة. حتى رب العالمين لا يكره أحدا على الإيمان: أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. لا، اللي يدخل أو أدخل الإيمان في قلوب الناس وحببه إليهم أخلاق النبي، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نصلي عليه ونسلم له، نتبعه في أبرز ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخلاقه الجميلة مع جميع الناس بما في ذلك مع الأعداء. لا أريد الدخول في تفاصيل هذا الأمر، لكن عندنا عادل وعندنا إحسان وعندنا الأخلاق الحسنة حتى مع العدو. حتى عدوك لازم تحترمه. شوف رب العالمين في القرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واللي من أول ما يجي يقول له أنت كافر زنديق مشرك مهدور الدم وأنا راح أذبحك وأقطع راسك، ما يدخل إيمان، هذا يصير مانع ويصير قاطع طريق المريدين حسب تعبير الله عز وجل في الحديث القدسي. اللي يدعي الدين ويعمل ما ينفر الناس من الدين هذا مثل قاطع الطريق، الله يسميه قاطع طريق المريدين. اللي يريد رب العالمين ويشوف التصرفات يبطل من الإيمان بالله ومما يتكلم هؤلاء عنه. مطلوب أن تكون أنت نموذج ولو مصغر في أخلاقك في تعاملك مع الناس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بعملك، خليك طيب وأخلاقك حسنة ومعاملتك جيدة وأمين حتى الناس يأتون إليك. قال أحدهم ركبت سيارة تاكسي في لندن، وحينما أعطيت لصاحب التاكسي مبلغ من المال أعاد علي أكثر مما يجب، يعني إذا كان لازم يأخذ مثلا 5 باوند هذا كان ماخذ 3 باوند رجع لي 7، بينما العداد يبين 7. قلت له هذه 7، قال إيه، قلت أنت أعطيتني زيادة، قال كم أعطيتك زيادة، قلت هل قد أعطيتني زيادة ورجعت علي، قال لي بارك الله فيك، ما معناه بالإنجليزي thank you. قال شوف أنا إجا في بالي أروح عند المسلمين أسأل من عندهم شنو دينكم، إلى ما تدعون أنتم، بس قلت قبل ما أروح إلى مركز من المراكز الإسلامية خلي أجرب واحد من المسلمين شوف تعامله شلون. يوم اللي شفتك أنت مسلم ومن ملامحه ومن ثوبه ومن كذا مبين مسلم، قلت خلي أعطيك مقدار إضافي أشوف أمانتك، هل أنت أمين أو لا. فأنت رديت هذا المبلغ علي زيادة، لو ما كنت راد أنا كنت مبطل من أن أذهب إلى دينكم وإلى جماعتكم. أحيانا أنت تكون داعية إلى الدين بالأمانة بالعمل الصالح بالتعاون بالعطاء بالإخلاص. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.